صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواه أحمد وهو حسن. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمنكري القدر. تقدم أن الذين أنكروا القدر طائفتان ضالتان: الطائفة الأولى القدرية الأوائل، وهم الذين أنكروا جميع مراتب القدر، نسأل الله العافية والسلامة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وزعموا أن الأمر أنف كما في الحديث هنا، وأول حديث في صحيح مسلم أن ابن يعمر وصاحبه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم، لهم شيء من التتبع زيادة فيه، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد، وأنه لم يقدر. فقال: إذا لقيت أولئك فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. هذا الفريق الأول كفرهم السلف رضي الله عنهم، لأنهم أنكروا أن يكون ما يجري بعلم الله أصلا، فلهذا اتفق السلف على كفرهم، وقد اشتد عليهم الصحابة رضي الله عنهم حتى فنيت تلك المقالة ولله الحمد وانطفأت. ورث هذه المقالة الخبيثة المعتزلة، ولما رأوا شناعتها أرادوا أن يتوسطوا بين قول القدرية الأوائل وبين قول أهل السنة، فأقروا بمرتبة العلم ومرتبة الكتابة ونفوا مرتبة الخلق والمشيئة، فصار مذهبهم ملفقا وصار أعوجا، لأن الأمر كما قال السلف ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. وصار في هذا المذهب الاعتزالي جملة من الفوضى في أكثر من باب الحقيقة، باب الإمامة وباب الصفات وباب القدر، عندهم فوضى عجيبة جدا وأمور ينقض بعضها بعضا. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وهذا دليل على كفرهم، لأن الذي لا يقبل منه ما ينفق هو الكافر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الحديث حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه وكان في مرض الموت: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك مما قدره الله استحيل ألا يصيبك، لأن الله قدر أن يصيبك فسيصيبك من خير أو شر، وما أخطأك ولم يصيبك فيستحيل أن يصيبك لأن الله تعالى قدر ألا يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم الذي تكتب به المقادير. ودلت النصوص والله أعلم على أن العرش سابق للقلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني أن القدر قد كتب مسبقا. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، يعني من لم يقر بهذا فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر أنه لما خلق الله تعالى القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. في رواية ابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ابن الديلمي هذا من التابعين وقع في نفسه شيء من الإشكال من جهة القدر، ففعل ما ينبغي أن يفعله طالب العلم إذا وقع في نفسه شيء من الإشكال، أن يسأل حتى يزيل الشبهة عن نفسه. فأتى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: في نفسي شيء من القدر، يعني وقع في نفسي شيء من الشبهة، ولعله بعدما وقعت فتنة هؤلاء القدرية، وإن كان الظاهر أن أبي متقدم الوفاة رضي الله عنه، يظهر والله أعلم أنه سبقهم، مما يدل على أن هذا أمر طرأ على ابن الديلمي. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من نفسي من قلبي، يعني بنصوص تزيل هذه الشبهة من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت ابن مسعود، لاحظ الآن الوحدة العقدية عند الصحابة، أتيت ابن مسعود، حذيفة، زيد بن ثابت، وكلهم حدثني بمثل ذلك، عقيدة واحدة عند الصحابة رضي الله عنهم، كما هذه عقيدة واحدة في القدر، هي عقيدة واحدة في الصفات، كذلك هي عقيدة واحدة في باب الإمامة، كذلك هي عقيدة واحدة في باب الإيمان. الصحابة عقيدتهم واحدة تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك زال الإشكال بأن تعرض الشبهة على العالم فيبين العالم ما فيها. والقدر كما قال أهل العلم سر الله ولا يعتر على الله، لا يقال لماذا هذا هذا وترك هذا، الله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهدى، وهو أعلم بمن يستحق الضلال. وقال عز وجل في بيان أن هؤلاء لا يمكن أن ينتفعوا، قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله يعلم أن لا خير فيهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلا خير فيهم لأنهم ذرئوا لجهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم إن الله تعالى أعلم بموقع الهداية التي يضعها لعباده، كما هو أعلم في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. فالهداية لها مواضع يجعلها الله تعالى في من يشاء بفضله ورحمته، وهناك أناس قد قضى عليهم نسأل الله العافية بالشقاء، فهم هالكون نسأل الله العافية والسلامة، قد ذرئوا لجهنم. ولا يعتروا على الله، ولا يقال لماذا هذا هذا وترك هذا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين مشركي قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر، فنزل قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر باب من الأبواب العظيمة التي ارتبطت بربوبية الله، فمردها إلى الله عز وجل، ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في هداية هذا وخذلان هذا، وهو أعلم بعباده سبحانه وبحمده. وليس لأحد أن يعترض على رب العالمين، فنؤمن بالقدر ونسأله تعالى الثبات على الحق وألا يزيغنا في الزائغين، ولا نخوض في أمر قال أهل العلم القدر هو سر الله، وسر الله ليس مثل سر الناس، سر الناس يمكن أن يكشف حتى لو وضعوا عليه من ما يخفونه ما شاءوا، أما الله فإذا جعل شيئا سرا خاصا به تعالى يستحيل أن يطلع عليه أحد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. أخرجاه. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
هذا عن ابن عباس.
نعم شيخ. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
قل رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني هذا الوعيد نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الذي يرسم رسمة لذي روح من إنسان أو طير أو دابة يضاهي خلق الله تعالى نسأل الله العافية، أو يضعه أخبث يضع تمثالا وينصبه. وقد تقدم أن سبب عبادة قوم نوح للصالحين هي تلك النصب التي نصبوها وأشركوا بالصالحين بسببها، فهذه الصور محرمة ولا تجوز، وأثرها عظيم وفادح وهي السبب في الشرك. يقول تعالى فليخلقوا ذرة إن كانوا صادقين. الذرة تطلق على صغار النمل، وتطلق أيضا على الشيء اليسير. قال: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ما يستطيعون ذلك بأن يوجدوها من العدم، أما أن يضموا شيئا إلى شيء مما خلقه الله تعالى فيضموا شيئا موجودا إلى شيء ويجعلوه في شكل الصناعات الحديثة، هذا لا، ليس خلقا، هذا تجميع. كما أنك تجمع طينا ثم تبني به بيتا، هذا موجود، فأنت لم تخلق خلقا وإنما أصله عندك، لكن إن كنت صادقا فاخلق ذرة من العدم، أخلق حبة من العدم. الحديث الذي بعده وأظنه من حديث عائشة وليس من حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. بيّن صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا، لأنهم يتشبهون بخلق الله عز وجل، وبعضهم يعني في زعمه أنه صار حاذقا حتى إنه يرسم الرسمة المطابقة لشكل الإنسان بشكل دقيق، ولم يدري أن هذا من البلاء العظيم وأنه سيعذب عليه نعوذ بالله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل الصور التي صورها يطلب منه في القيامة من باب التعذيب والتعجيز أن لن يفعل ذلك، يجعل له نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. في الباب الذي بعده، في الحديث الذي بعده، أمر التعجيز: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. يقول صلى الله عليه وسلم: وليس بنافخ، مستحيل أن ينفخ فيها الروح، لكنه من باب التعذيب له، نسأل الله العافية والسلام. في حديث علي رضي الله عنه لما بعث أبا الهياج قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. تطمس الصور ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن القبور لا يجوز أن ترفع فضلا عن أن تبنى عليها بنايات. هذا يحدث به علي رضي الله عنه ويبعث عليه أبا الهيج ألا يجعل القبور ترتفع. قال إذا رأيت قبرا مشرفا يعني قد رفعه أهله رفعا دون بناء، أما البناء فأمر منكر ما كان زمنه، يقول سوه لا تجعله بارزا. والقبور الأصل أنها تسنم كما تقدم، تكون مثابة سنام البعير ولا ترفع رفعا شديدا، ترفع نحو الشبر عن الأرض فقط. أما أن ترفع رفعا شديدا بحيث لو أراد أحد قال أنا هذا القبر سأجعل عليه من التراب مترا وأرفعه بحيث، يقول لا يجوز، يجب أن يزال وأن يسوى وأن لا يرفع هذا الرفع، لأن الفتنة بالقبور وقعت ووقع الشرك. وكذلك الصور، فتنة الصور هذا دمجها، قال لا تدع صورة جمعها، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يدل أيها الإخوة على خطر التصوير، وأن على الإنسان أن يحذره. ومن العجيب تساهل الناس في التصوير وإن لم يصوروا، لكن العجب أن يتناقلوا الصورة، يعني إذا رأوا رسمة ولا سيما ما يسمى بالكاريكاتير، هذه صورة رسمت بالريشة أو بالقلم أيا كان، ليس يمكن أن تخرج هذه الصورة وإن قال إنه يريد أن يضحك بها الناس أو في زعمه يعالج أوضاعا خاطئة، ما يحل هذا التصوير، لأن هذا بالإجماع ما يجوز. من الأمور المجمع عليها قطعا أنه لا يحل التصوير بوضع النصب هذه، لأن هذه الأصنام عبدت بهذه الطريقة، ولا الرسم بالريشة أو بالقلم أو بالحاسب الآلي الآن الحديث، بحيث يرسم صورة، يرسم صورة ذات روح، طير، دابة، إنسان، ما يحل. فإذا أنت لم ترسم ثم نقلت، ماذا فعلت؟ نقلت هذا المنكر فلا يحل هذا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التصوير الحديث الذي ما كان في السابق والذي يكون بالآلة بالكاميرات، فمنهم من يقول إنه يدخل في عموم الأحاديث لأن اسمه تصوير، ومنهم من يقول إن الأحاديث الواردة هنا تدل على أن هذا التصوير لا يدخل، لأن هذا التصوير ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو مثل النظر في المرآة، إذا نظرت إلى المرآة رأيت صورتك التي جعلها الله عز وجل، وهكذا لو نظرت في الماء وجدت صورتك منطبعة في الماء. قالوا فكذلك هذه الآلة الوضع فيها مثل المرآة. وقال آخرون بل النصوص عامة يدخل فيها هذا، وما اسمه؟ اسمه التصوير. قالوا فيدخل فيه. ولا شك أن الخلاف بهذا قوي، ومن أهل العلم من قال إن هذه الوسائل الإعلامية لو تركت لأهل الإفساد والفجور وأهل البدع والضلالات والإلحاد وترك الاشتراك فيها أهل العلم لتسبب ذلك في مفسدة كبرى، بأن ينشر الابتداع والضلال والفسق والفجور ولا يجد الناس من يقابل هذا الضلال بأن يبين الحق من خلال هذه الوسائل، لا سيما وقد عمت وطمت وانتشرت في الأرض. قالوا فمن باب ألا تترك هذه الوسائل لأهل الضلال ينافسون فيها، حتى من يرى الحرمة في بعض الأحيان يقول إننا نخرج فيها من باب الضرورة، لأن إن تركنا الناس أضلهم الروافض والمتصوفة والملاحدة، لأن هذه لا يكاد يوجد أحد إلا وعندنا إلا قلة قليلة من الناس والله المستعان، هذه الوسائل، وسائل التلفاز وغيرها. لكن هناك فرق بين التصوير لهذا الغرض ولهذه الغاية، الخلاف في هذا قوي، وبين من يصور إذا ذهب إلى البحر، يصور إذا ذهب إلى السيول، يصور مع أبنائه، يصور ويأكل، يصور. هذه لو قيل بأن هذه الصور داخلة في العموم يقال لئن كانت تلك على سبيل الضرورة فإن هذه لا ضرورة فيها، ما الذي يحجك أن تصور نفسك وأنت في البرية أو أنت على البحر؟ بل بعضهم يصور نفسه عند الكعبة ويصور نفسه ويطوف. فمثل هذا ينبغي أن يراعي الإنسان الحذر منه على الأقل من باب الاحتياط لنفسه، لأن القول بدخول التصوير الحديث في عموم النصوص قول عدد من أهل العلم الأكابر، وإن كان آخرون من الأفاضل من أهل العلم قالوا إنها لا تدخل، لكن على الأقل يجتنب الإنسان مواضع الخلاف القوي في مثل هذا، ولا سيما والأحاديث بهذه الدرجة من الشدة الدالة على أن التصوير موصل إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. فالذي ينصح به الإخوة أن يتوقوا هذا الأمر، ولأجل ذلك يتضح لنا الآن أن التماثيل قطعا محرمة التي تنصب نصبا بأي شكل، من صلصال أو من حاجة من أحجار من أي نوع من الأنواع لا يحل. وهكذا الرسم، الرسم سواء كان بالقلم الذي في جيبك أو كان حتى الرسم من خلال الحاسب الآلي والأجهزة الحديثة لا يحل كل هذا. يبقى الكلام في التصوير بالآلة، سواء الكاميرات التصوير بالفيديو أو التصوير بالكاميرا ذات حبس الظل، هذه هي التي فيها الخلاف القوي واختلف فيها المتأخر من أهل العلم، وكان عدد حقيقة عدد من المتقدمين من أهل العلم يرون حرمتها وأنها داخلة، ثم قوي القول يعني تكاثر القول بجوازها من قبل عدد من العلماء المتأخرين. فهذه المسألة مسألة خلافية لا شك، لكن السلامة لا شك في العافية من التصوير من خلال هذه الآلات بما لا حاجة له من قضية ما ذكرنا من قضية الذكرى ونحوها، أن الإنسان يسلم من هذا. أما ما اختاره بعض أهل العلم من ضرورة مزاحمة أهل الباطل في هذه الوسائل الإعلامية، فالحقيقة أن له وجاهة، له وجاهة هذا القول، لأنه لو نكص جميع أهل العلم وانفرد المتصوفة والمخرفون والروافض ودعاة الشرك والفساد ودعاة العلمانية والليبرالية بالناس في بيوتهم وصاروا ينشرون على مدار سنين ما عندهم، أدى ذلك إلى مفسدة عظمى. وقد يقال والله أعلم إن هذه ضرورة أشد من ضرورة أن تخرج رخصة للسيارة، أنت تلاحظ أنك تستخرج رخصة للسيارة قد تنتهي لم يسألك أهل المرور عنها أصلا، فالحاجة لها محدودة. أيما أعظم حاجة، هذه أو بذل النصح للأمة من خلال تعليمهم الحق وتحذيرهم من الباطل، هذه ضرورة أعظم، لكن هذا في حال محدد وهو إيصال الحق ونقله. أما قضايا الذكريات ونحوه، ومن أفقه من أفتى في التصوير بأنه على سبيل تصوير الحديث أنه لا يدخل، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه هو أفقه من أعلم أنه أفتى بهذا رحمه الله. ومع ذلك في قول في كتابه القول المفيد يرى أنه لا يصح أن تؤخذ الصور للذكرى ولا أن تبقى، قد نص على هذا في الكتاب، مما يدل يا إخوة على أن الأمر خطير، فينبغي أن نلاحظ مثل هذا وأن لا يعرض الإنسان نفسه وليحمد الله. يا إخوة ليست دواء وليست أكلا، ما الذي يحج الإنسان إلى أن يجعل نفسه عرضة لمثل هذا الخضر في أمر أفتى عدد من أكابر أهل العلم بأنه يدخل في العموم، وإن كنا حقيقة لا نقدر أن نؤثم من يستحل هذا كما نؤثم من يصور الصور بالريشة والقلم والنصب. قطعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن لا شك أن إذا كان الخلاف فيها بهذه القوة فإن الإنسان يحتاط لدينه. نعم
صحيح. حديث شيخ ابن عباس بالرجوع إليه صار عائشة رضي الله عنها،
من حديث عائشة. نعم
الله إليكم.
يعدل إذن.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، اغزوا ولا تغلوا ولا احسن الله اليكم، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خصال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم من المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله تغفروا أحسن الله إليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
ذكر رحمه الله تعالى في هذين البابين ما يتعلق بالحلف بالله عز وجل وما يتعلق بذمة الله أي عهد الله، كلاهما أمر عظيم. فالحلف بالله تعالى فيه تعظيم المسألة، حين يحلف على مسألة يكون فيه تعظيم، إذ ذكر أعظم عظيم سبحانه وتعالى لإثبات صدق الإنسان. هذا الحلف ينبغي أن يحفظ وأن لا يكون الإنسان حلافا، لهذا قال باب ما جاء في كثرة الحلف، فإنه تقدم أنه لا يحلف إلا بالله ولا يحلف بغيره، ومن حلف فليصدق، لكن هنا النهي عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى امتهان الحلف، وقد يحلف غير واثق وقد يحلف كاذبا. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، تحفظ الأيمان من كثرة عقدها، هذا أول. ثم إذا حلفت على يمين فاحفظها ونفذها، ولا تحلف ثم تحنف إلا إن رأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. في الأخير تحفظ اليمين أيضا بأنك إذا رأيت أن تأتي ما حلفت على تركه فمن حفظ اليمين أن تكفر وأن لا تجعلها دون كفارة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة، منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنه ينفق الحلف إذا أتيت إلى إنسان وحلف قال والله إنها بضاعة اليوم، لا شك أن هذا يجعلها تروج هذه السلعة، لكن ذلك يؤدي إلى أن يمحق كسبه، نسأل الله العافية والسلام. الحديث بعده ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية، وهؤلاء قد غضب الله عليهم غضبا شديدا، إذ لا يكلمهم تعالى ولا يزكيهم، والتزكية هي التطهير، ولهم عذاب أليم مع ذلك. الأول أشيمط زاني، الأشيمط نسأل الله العافية هو الذي اختلط فيه الشعر الأسود بالأبيض، معنى ذلك أنه قد تقدم به السن ومع ذلك يزني، نسأل الله العافية والسلام. وليس معنى ذلك أن الشاب إذا زنى أن الأمر فيه مسهل، لا، لكن وجود الزنا من كبير السن الذي قد قلت دواعي الشهوة منه يدل على خبثه هو، على أن هذا الأمر متأصل فيه، نسأل الله العافية والسلام. الثاني عائل مستكبر، فقير ومستكبر، قد يحمل الغنى الغنية على أن يتكبر، وهذا مذموم بلا شك، لكن هذا الفقير الذي ليس عنده مال ومع ذلك مستكبر يدل على أن الكبر متأصل في نفسه، مثل السابق شيمر يدل على خبثه وعلى أنه مع قلة رغبته في النساء إلا أنه يزني، نسأل الله العافية والسلام، يدل على أن المسألة مسألة خبث، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كلما أتى ليشتري حلف، وكلما أتى ليبيع حلف، لا يجوز من عدم حفظ اليمين. في الصحيح عن عمران رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير أمته قرنه وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين وهم السلف وهم أفضل الأمة. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، والصحيح أنه ذكر قرنين فقط. قال: ثم إن بعدكم قوم، وفي النسخة الأخرى قوما، يشهدون ولا يستشهدون، يعني هم سريع أداء الشهادة وعندهم سرعة في عدم اهتمام بأمر الشهادة، مع أن الشهادة يجب أن تكون على أمر واضح بين، ويخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله العافية، هذه من دلائل خصال النفاق، الذي يخون ولا يؤتمن هذه من خصال المنافق، وينذرون ولا يوفون، أيضا عندهم نذور ومع ذلك لا يوفون بها، ويظهر فيهم السمن، يعني إظهار لكونهم مقبلين على ملاذ الدنيا، وإن كان السمن قد يظهر في بعض الصالحين والأخيار، لكن هؤلاء من إقبالهم على الدنيا وحرصهم عليها قد ظهر فيهم السمن، وفي بعض الألفاظ يحبون السمن، يحبون حتى السمن أنهم يحرصون عليه. في حديث ابن مسعود أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا هو المحفوظ. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة، ما يبالون، ما يبال لا باليمين ولا بالشهادة. قال إبراهيم: كانوا، الظاهر أنه يقصد تلاميذ ابن مسعود، لأنهم كانوا يربون التلاميذ من بعدهم، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الصغير ينبغي أن يؤدب على أن لا يتساهل بأمر الشهادة وأمر إعطاء العهد لله، عهد الله عز وجل. الباب الذي بعده في ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، والذمة هي العهد، ولله عز وجل عهد مع عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به، فهذا العهد ولله عز وجل على عباده أكثر من عهد. المقصود هنا في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ليست اليمين الحلف المعروفة، ولكنها الأيمان المعقودة بينكم وبين غيركم في عهود، ولهذا لا يحل نقضها، إنك قد أديت بذلك عهدا ولا يجوز أن تخفر العهد. ثم ذكر حديث بريدة الطويل الذي فيه توجيه أمير السرية إلى أمور في طريقة الحرب والهدف من الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يقاتل هو الكافر، قاتلوا من كفر، أما أن يقاتل المسلم ويقول نحن نقاتل جهادا نقاتل المسلمين ويتركون الكفار، فهذه من علامات، هذه من علامات الخوارج، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الجهاد في سبيل الله المقصود به قتال الكفار، لهذا قال هنا قاتلوا من كفر، الأصل أن الجهاد في قتال الكفار، هذا هو الأصل. ثم ذكر جملة من الأمور التي يجب أن يلتزمها الجيش من هذه الأحكام. الشاهد هنا في قوله في آخر الحديث: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، طلبوا منك أن تعطيهم الذمة والعهد التي هي العهد، قالوا نحن الآن قد حصرتمونا، نحن الآن سنطلب منكم أن تعطونا عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ما الحل؟ اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابك. لماذا؟ فإنكم أن تخفروا، يعني أن تغدروا، فيقع الغدر وقد أعطيتم ذممكم أنتم أهون من أن تغدروا وقد أعطيتمهم ذمة الله وذمة نبيه، مع أن الغدر لا يجوز لكن قد يقع تعدي عليهم، فإذا كنت أعطيتهم ذمة الله وحصل تعدي عليهم فقد فعلتم أمرا عظيما. هذا يدل على أن التعدي على المعاهدين من الكفار الذين أعطوا العهد أنه أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمير الجيش أن يحتاط لذمة الله وأن لا يعطي الكفار ذمة الله، وإنما يعطيهم ذمته هو القائد وذمة الجيش، حتى لو وقع شيء من الإخفار لا يقال قد أخفر ذمة الله. أما المعاهدون فولي الأمر ليس مثل أمير الجيش، ولي الأمر قد أعطاهم الذمة. الذمة هذه ذمة من؟ هل هي ذمة ولي الأمر؟ لا، هذه ذمة الله وذمة الرسول التي أعطى ولي الأمر. ولهذا الذي يتعدى على المعاهدين ما يقال تعدى على ذمة ولي الأمر، لا، تعدى على ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي هنا احتاط لها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الجيش قد يوجد مثلا في أحدهم شيء من التعدي أو نحوه فاحتاط حتى لا تعطى الذمة. أما ولاة الأمور من المسلمين إذا عاهدوا أحدا من الكفار فإنهم يعطونهم ذمة الله وذمة النبي. فمن تعدى لا يقال تعدى على ذمة هذا الوالي، لا، تعدى هذا على ذمة الله وذمة نبيه، وهذا أمر عظيم جدا والعقوبة فيه ولهذا قوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، يعني تعدى على هذا المعاهد الذي أعطي عهد الله وعهد رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قال نحن الآن نريد أن تنزلون على حكم الله الذي أنزله عليكم، قال لا تعطهم هذا، لا تنزلهم، أنزلهم على حكمك أنت. لما؟ لأنك قائد قد تظن أن حكم الله فيهم كذا ولا يكون هذا حكم الله. قل أنا أنزلكم على حكمي أنا، لأن حكم الله فيكم قد يخفى علي. فلأجل ذلك كل هذا فيه احتياط لذمة الله، عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بق الدنيا هو آخرته. باب لا يستشفع بالله. باب لا يستشفع بالله على خلقه. أحسن الله إليكم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، استسقي لنا.
نهكت
صلى الله عليه. نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. باب ما جاء. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
هذه الأبواب الثلاثة أيضا متقاربة المعنى. الباب الأول في الإقسام على الله، معنى الإقسام على الله أن يقسم على الله، يقول يا ربي والله لا يكونن كذا. تارة يكون هذا أو والله لا يكون كذا. تارة يكون هذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل، فإذا كان من باب إحسان الظن بالله فقد يجوز. والدليل على ذلك أن الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية فطلبوا القصاص، فقال أخوها أو أبوها: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني تقص من السن بالسن. ثم إن أهل الجارية التي كسر سنها رضوا بالأرش، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، لأن أقسم قال والله لا تكسر سنها، فقبل الله عز وجل قسمه ويسر أن سمح أهلها. وهكذا ما جاء عن بعض الصحابة كالبراء ابن مالك أخي أنس، كان معروفا رضي الله عنه بالإقسام على الله، وأن الله تعالى إذا أقسم بر قسمه. فلما كان في قتال تستر كثر القتل في المسلمين، فقال الصحابة: يا براء، أقسم على ربك. فقال: يا ربي، أقسمت عليك إلا ما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأقسم على الله بذلك فنصر المسلمون وكان أول قتيل رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فإذا كان هذا من باب إحسان الظن بالله لا من باب التفاخر بالعمل فقد يجوز، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. لكن إن كان الحامل للإقسام على الله هو الإعجاب بالنفس والاغترار بها فلا شك أن هذا لا يجوز. وكذلك إذا أقسم على الله متحجرا فضل الله فقال: والله إن هذا الذي وقعت منه هذه المنكرات وهذا الفساد العريض والله ليدخلنه الله النار، والله لا يوفق ويثوب، نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم جدا، يدل على نوع من التجبر. ومن أنت حتى تقسم على الله ألا يعفو عنه أو لا يوفقه لتوبة؟ وفيه هذا الحديث: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى، يعني يحلف يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وكان الأول الحالف عابدا، والذي حلف العابد أن الله لا يغفر له أو لا يدخله الجنة كما في اللفظ الآخر رجل مقصر، فكان العابد ينكر عليه حتى ورآه يوما على ذنب من الذنوب، فلما أنكر عليه قال المقصر: خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أدخله الجنة؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان لا ينبغي، إذا كان من أهل الصلاح والهدى، لا ينبغي أن يتجبر بتدينه، هذا نوع من التجبر. التجبر تارة يكون بمال، تارة يكون بملك، تارة يكون بعلم، تارة يكون بتدين، نسأل الله العافية. فيقول: والله يا هذا الشخص المخمور هذا الذي يمشي في الطرقات والله لا يوفق، والله لا يموتن على فسقه، والله قد يتوب الله على هذا المخمور وتموت أنت على الفسق والفجور. لا تأتي في موازين الله ولا تقربها نهائيا، جنة النار الحكم على الناس، لا تقترب منه، هذا أمر لله عز وجل ولا تخذ فيه. وإنما تجزم بالجنة لمن دلت النصوص بأنه من أهل الجنة، وتجزم بالنار لمن دلت النصوص بأنه من أهل النار، أما من سواهم فاسمع. لما أراد المهاجرون أن يهاجروا إلى الحبشة، أتى عمر لإحدى النساء وسألها: أين هم ذاهبون؟ فقالت: يعني آذيتمونا وفعلتم وفعلتم، فنذهب في أرض الله عز وجل. تقول: فالتمست منه لينا وقال: صاحبكم الله. تقول: فقلت، ما أدري، لزوجها ولأخيها: إني آنست من عمر لينا. قال: تظنين أن يسلم هذا؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، حمار أبوه، حمار أبي، هذا يسلم؟ فأسلم عمر وصار أفضل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. فلا ينبغي أن تأخذنا الحماسة فنقول: هذا الشخص الفاسق الفاجر الذي أكثر من التعدي والله لا يموتن قد ختم له بخاتمة شؤون، ما الذي يدريك؟ صلى الله عليه وسلم لا تصل ب يعني الحماسة إلى مثل هذا الحد. بعض من كانوا من أفسق وأفجر الناس قد هداهم الله وصاروا من أصلح الناس وماتوا على السنة وعلى الهدى والله الحمد. فينبغي أن يتقي المسلم مثل هذه الأمور. الباب الذي بعده باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع به ما معناه؟ أي جعله شافعا له، والشفاعة هي التوسط للغير. يحرم الاستشفاع بالله، كيف استشفع بالله؟ لأن فيه تنقيصا لله، لأن الشافع يطلب طلبا من المشفوع، يطلب إليه أمرا. الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا الأعرابي قال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني ضعفت، وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا، يعني سأل الله عز وجل أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك وبك على الله. هل يصح أن نستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على الله في حال حياته؟ نعم، لأن استشفع به عليه الصلاة والسلام في حال حياته يعني طلب دعائه أن يدعو لنا. فلما قال نستشفع بالله عليك سبح النبي صلى الله عليه وسلم واستمر يكرر سبحان الله سبحان الله، حتى اشتد ذلك على الصحابة لما رأوه يكرر التسبيح. قال ويحك، أتدري ما الله؟ الكلمة أن تدل على أنك لا تعرف عظم قدر الله. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، الله أجل من أن يقال نحن نستشفع بالجبار جبار السماوات والأرض على هذا العبد ليشفع لنا عند هذا العبد. الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذا أيضا الباب الذي بعده باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، هنا باب ما جاء في حماية المصطفى الحمى الذي يكون خارج التوحيد، الجناب في نفس التوحيد، الحمى الذي يكون دون التوحيد. فحمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد وسد كل طرق الشرك التي يمكن أن تؤدي إلى الغلو والوقوع في الشرك. ومن ذلك أنه لما جاء وفد بني عامر، وفد بني عامر أسلموا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فرحتهم غامرة جدا جدا، ولك أن تستحضر هذا، يعني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تكون فرحتك؟ لما رأوه من فرحتهم قالوا أنت سيدنا. قال السيد الله تبارك وتعالى. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وفي بعض الروايات وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم يعني لا يتخذنكم جريا تكونون رسلا للشيطان، بهذه المبالغة في الزيادة والمدح. فأين هذا من قول البوصيري وأمثاله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعظمونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذه المبالغة، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أو لا؟ بلى والله سيدنا وسيد بني آدم أجمعين. لماذا قال لهم سيد الله؟ لما رأى منهم هذا الإقدام أنت سيد أنت أفضل، قال السيد الله تبارك وتعالى. ولذلك لما رآهم في اللفظ الآخر قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، إي والله هو خيرنا، لكن هل هو ابن خيرنا؟ أبوهما تعالى الكفر كما تعلم، لكن من الواضح أنهم متحمسون ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا وابن سيدنا أشك أنه خيرنا وسيدنا. ماذا قال؟ يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بالقول المعتاد المعروف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتركوا عنكم مثل هذه الأمور التي هي من الشيطان، أعادها إلى الشيطان مع أنها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى منهم الكلام والمبالغة أراد أن يوقفهم وأن يسد الباب. أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد ابن عبد الله كما في المسلم، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. ما المنزلة؟ عبد ورسول، وقلنا إن هذين ركن شهادة أن محمد رسول الله، فكونه عبد يمنعك من الإفراط والمبالغة. تقول هذا الرجل الكريم صلوات الله وسلامه عليه أفضل بني آدم، يعلم الغيب ويجيب المطر، لا عبد من عبيد الله. هذه أمور مرتبطة بالربوبية لا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما بعث لإنهاء هذه الشركيات. ورسول، فقوله ليس كقول غيره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وبذلك يتزن المسلم هذه المنزلة التي أمر صلى الله عليه وسلم أن ننزلها. فكيف بهذه المدائح نسأل الله العافية التي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويجيب المضطر ويكشف الضر؟ لو قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقولهم؟ هؤلاء قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. لما رأى هذا هؤلاء القوم عندهم هذه الحماسة أمرهم أن يتعوذوا بالله من الشيطان وأن يكفوا وأن لا يتخذهم الشيطان وسيلة للمبالغة، وقال والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فما بالك بهؤلاء المخرفين الذين يقولون يعلم الغيب ويجوب المضطر، وإذا قلنا لا يجوز هذا قال أنت تكره رسول الله. والله إنكم لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن تجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا من طرق الإشراك، وهو الذي بعث لهدم الشرك وإقرار التوحيد، تشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون له مال الله، ثم تقول الذي لا يقول هذا لا يحب رسول الله، الذي لا يحب رسول الله كافر بلا أدنى شك. فجعلتم من لا يقول بخرافاتكم وبشركياتكم مبغضا للرسول الله. كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم أن تقول إنه يعلم الغيب ويجيب المضطر؟ حتى قال بعضهم له مقاليد السماوات والأرض، خصائص الله عز وجل. وقد تقدم قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر لله عز وجل. وتقدمت عدة أبواب تدل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، فبذلك تعرف أن هؤلاء المخرفين من المشركين طريقتهم طريقة أهل الفجور في الخصومة، إما أن تقول بشركي وخرافاتي وإلا فأنت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جوبها به المصنف رحمه الله الشيخ محمد جوبها بهذا لما قال اتقوا الله لا تقولوا هذا في رسول الله، قالوا أنت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشرك به معاذ الله، والذي بعث بالتوحيد وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لهذا الوفد من الصحابة، وهي كلمات لا تعادل واحد في الألف من هذه الكلمات العظيمة التي يقول هؤلاء، عرفت السنة وأن هؤلاء إنما يتخذون هذه الوسائل نوعا من الهجوم على من يخاصمهم وإظهاره بمظهر المبغض لله ورسوله، وأنه إذا لم يوافقهم في باطلهم فإنه الوهابي فإنه الإرهابي فإنه المبغض لرسول الله، إنه كذا وإنه كذا. المؤمن ثابت لا يتزعزع مهما سموه ومهما أطلقوا عليه، ما دمت على السنة فسمني بما شئت. الرافضي يسمي السني ناصبي، المعتزلي يسمي السني المجبر، المرجئ يسمي السني بعكسه وهو الخارجي، والخارجي يسمي السني بالمرجع. السني ثابت لا يكترث بهذه التسميات من أولها إلى آخرها، ما دمنا على صراط مستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص فنحن ثابتون، وليسمونا ما سمونا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض حق قدره.
نعم.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أحسن الله إليكم إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة.
خمسمائة سنة.
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة.
مسيرة خمسمائة سنة.
أحسن الله إليكم. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره والله أعلم.
أحسن المصنف رحمه الله ختم الكتاب فختمه بهذا الباب العظيم باب ما جاء في قول الله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه تعالى حق تعظيمه. ثم ذكر هذه الأرض الطويلة الكبيرة ما الذي يقع لها وللسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسر هذه الآية فسرتها النصوص الآتية. جاء حبر من الأحبار من أهل الكتاب فقال يا محمد إنا نجد أن الله يعني في كتبنا يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع سبحانه وبحمده والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا الضحك تصديق وإقرار ولو كان هذا من اعتقاد الباطل لما ضحك ولا أنكره صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الراوي فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم زاد في التصديق بقراءة الآية الدالة على ذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا من عظمة الرب وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل وإثبات القبضة لله أنه يقبضها وفي أن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة لا تكون شيئا بين يدي الله تبارك وتعالى ولهذا يجعلهن سبحانه على هذا الحال. وفي اللفظ الآخر والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. الحديث الذي بعده يطوي الله السماوات يوم القيامة على هولهن وكبرهن السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى عز اسمه ثم يقول أنا الملك. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن يتضح من هو الملك الحقيقي. الملك يومئذ الحق للرحمن فيقول أنا الملك. أين الجبارون أين المتكبرون؟ الجميع خاضعون إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الجميع يأتي عبدا ذليلا لله تبارك وتعالى. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. بعض أهل العلم يقول لله يدان يمنى ويمين وشمال وبعضهم يقول كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ويرجح الشيخ عبد العزيز أنه لله تعالى شمال ولكن الشمال لما كانت بالنسبة للمخلوق دون اليمين قال في اللفظ الآخر وكلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. فيقول أنا الملك. أين الجبارون أين المتكبرون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن في إثبات الكف للرب سبحانه وتعالى إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة حبة نبات صغير يضرب بها المثل في الصغر، يقول هذه السماوات السبع وهذه الأراضون السبع في كف الرب سبحانه وتعالى مثل هذه الخردلة الصغيرة في كف العبد. ثم ذكر عن ابن زيد أن أباه وهو زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال ويتقى به السيف والرمح. يقول هذه السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما ثبت عن أبي موسى وعن ابن عباس، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، فالعرش غير الكرسي. هذا الكرسي بنص القرآن وسع السماوات والأرض. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، سبع دراهم، الدرهم صغير في ترس، وهو الذي قلنا إنه اتقى به عند القتال. في اللفظ الآخر: ما الكرسي الذي وسع السماوات والأرض في العرش، يعني بالنسبة للعرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرب، لأن العرش أعظم المخلوقات، مثل الحلقة، حلقة دائرية صغيرة التي ألقيت في برية واسعة. فهذه نسبة الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إلى العرش، فهو كحلقة ألقيت في برية. ثم ذكر الأحاديث الدالة على أن ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، والرب سبحانه وتعالى فوق هذه السماوات عز اسمه، قال: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فكما علمت واعتقدت أنه فوق الجميع، فعلم أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالك وإن كان سبحانه في علوه. وهكذا الحديث الذي بعده، وفيه زيادة أنه كثف السماء، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام. وهذه أمور لا يحيط بها إلا الله عز وجل، وهي دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجزل للإمام المصنف الثواب على هذا الكتاب العظيم النافع، ونحن ننصح الإخوة بأن يتدارسوه وأن يحرصوا على الانتفاع به، فإنه كتاب عظيم نافع. وقلت في بداية كلامي أنه حتى بعض المخالفين للشيخ أثنى على هذا الكتاب، لأنه كتاب عظيم ودقيق ومليء بالنصوص. فنسأل الله أن ينفع به المؤلف والشارح والسامع، وأن يرفعنا لديه في الفردوس الأعلى، ويكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعتذر عن الأسئلة لأن الوقت تأخر.